كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب
غيب وذو اللطائف لا يغيب أغيب
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بدينكم، فإنه عصمة أمركم وتاج عزكم وسبب نصركم وسر نجاحكم. ثم أما أيها الأخوة والأخوات، حديثي إليكم في خطبة هذا اليوم سيكون عن مقام الخوف من الله عز وجل، وسبب اختياري لهذا الموضوع هو ما نراه ويشاهده جميعا من بعد كثير من الناس عن الله عز وجل وجرأتهم عليه بأنواع من المعاصي والموبقات. هذه المعاصي والموبقات التي ما ارتكبها هؤلاء الناس إلا بسبب عدم وجود الخوف من الله عز وجل. سبب ذلك هو غياب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبسبب غفلتهم عن أوامر الله عز وجل ونسيانهم أيضا للدار الآخرة. والخوف أيها الإخوة والأخوات، الخوف من الله عز وجل هو الجدار وهو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى وأمام دفعات الشهوات. فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيج في قلب عبد الله المسلم الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيحمله ذلك على عمل الطاعة والبعد عن المعصية. والناس في خوفهم من الله متفاوتون، الناس يتفاوتون في خوفهم من الله عز وجل، ونجد أن أعلى مرتبة في الخوف من الله عز وجل هي مرتبة العلماء، لأنهم أعرف الناس بما
ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أعلى، مرتبة الخشية أعلى من مرتبة الخوف، والخشية أخص من الخوف، فالخوف لعقاب الخوف لكافة وعامة المؤمنين، والخشية للعلماء الربانيين. فمن كان لله فمن كان بالله أعرف كان لله أخوف. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني لأعلمكم بالله. فلما كان علم رسول الله عز وجل أعظم من علم غيره بالله، كانت خشيته لله عز وجل أعظم خشية على الإطلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها: لو علمتم ما أعلم، وفي لفظ الحديث: لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله. أي لو علمتم ما أعلم من أمور الغيب التي أطلعني الله عليها، مما ينتظرك يا عبد الله وأنت يا أمة الله من الوقوف والأهوال بين يدي رب الأرض والسماوات، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لما ينتظركم ولأهوال التي تنتظركم. ثم قال: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، أي لما استلذ أحدكم ولما قضى وتره وشهوته من زوجته فوق الفراش، ولخرجتم إلى الصعوبات، إلى البرية، إلى الخلاء، إلى الفضاء، تشعرون إلى الله وتتضرعون إلى الله حتى لا ينزل بكم العقاب والعذاب. ولذلك يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهذا يدل، يشير إلى هذا الحديث، وهذا يدل على أن من كان بالله أعرف كان لله أخوف. كلما كانت معرفتك لله أكثر، كلما كان خوفك من الله عز وجل أكبر. وهناك الخوف المحمود وهناك الخوف المذموم. الخوف المحمود الصادق هو ما حال بينه وبين صاحبه من معالي الله عز وجل، أي أن يكون ذلك الخوف من الله سببا في أن يحول وأن يعترض سبيلك حتى لا تقع في حرمات الله فيما حرم الله عليه. وإذا تعدى هذا، إذا تعدى الخوف هذه المرتبة، تحول إلى اليأس وإلى القنوط والعياذ بالله، وهذا الخوف المذموم. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوف الممدوح هو ما حجز صاحبه عن المحرمات، وهو أنفع للقلب. أي هذا الخوف الذي يدفع صاحبه ويحجزه عن الوقوع في المحرمات، هذا من أنفع الأشياء إلى القلب، وهو فرض على كل واحد، فإذا بلغ الخوف من الإنسان هذا المبلغ أصبح يبتعد عن المحرمات، لا يقع في المحرمات، لأنه يخاف الله، لأنه يخشى الله، لأنه يخشع لله، لأنه يخضع لله، لا يقع في المحرمات، لا يشهد زورا، لا يحلف كاذبا، لأنه يخاف الله، لا يأكل حراما، لا ميتة ولا ربا، لأنه يخاف الله، لا يمشي من غيبة ولا من نميمة، ولا يتنقص أحدا من المسلمين أو المسلمات، ولذلك كان السلف الصالح كانوا يغلبون في حال الصحة والقوة. إذا كانوا أصحاء قوية يغلبون جانب الخوف، وإذا كانوا ضعفاء مرضى يغلبون جانب الرجاء. في جانب الصحة والقوة تغلب جانب، كان السلف الصالح يغلبون جانب الخوف فيشمرون ويستعدون ويقومون الليل ويتصدقون ويسابقون إلى الخيرات ويتقربون إلى الله عز وجل بالمبرات والتطوعات. ولذلك لو نظرنا وقدمنا في كتاب الإسلام أو في دفتر الإسلام الخالد لوجدنا نماذج عظيمة في أمتنا ممن خشعوا لله وممن خافوا من الله وممن خشعوا الله عز وجل وعلاه وأليم عقابه. نأخذ نموذجا واحدا، نأخذ الفضيل بن عياض أبا علي رضي الله عنه ورضي عنه رحمه الله تعالى. الفضيل بن عياض، أتدرون ما قصة هذا الرجل؟ وقد بثت قصته، ذكرها العلماء، ذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال في تقريب بثلاث صفحات، ذكر له ترجمة ذهبية، ذكرها الحافظ شمس الدين الذهبي في سجل أعلام النبلاء، الحافظ ابن كثير في بداية النهاية وغيرها.
وقفز من أعلى الجدار وعزم
إلى بيت الله الحرام وسأجاوز بيت الله الحرام ما دمت حيا. تشدد حالها وذهب إلى الحجاز إلى بيت الله الحرام وجاور بيت الله الحرام حتى أصبح يلقب بعابد الحرمين، أصبح يلقب بعابد الحرمين. ومرة ذهب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هارون الرشيد ذهب إلى الحج، فعندما انتهى من الحج قال لصاحبه أي هارون الرشيد، قال لصاحبه أبي العباس الفضل بن ربيع، قال له يا أبي العباس ويحك إني أشعر بضيق في صدري. انظر لنا أي ابحث لنا عن رجل أكلمه أي يكلمني ويعينني. فقال إن ها هنا سفيان بن عيينة، فذهب به إلى سفيان. وما أدراكم ما سفيان؟ سفيان بن عيينة هو قريب الإمام مالك بن أنس الذي قال فيه العلماء لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فذهب إليه هارون الرشيد فطرق عليه صاحبه الباب فقال من الطارق؟ قال أجد أمير المؤمنين. فلما خرج سفيان قال يا أمير المؤمنين لو أنك أرسلت في طلبي لأتيتك. فقال له أمير المؤمنين حدثني. فحدثه ساعة ثم قال هل عليك من دين؟ قال نعم. ثم أمر بقضاء دينه. فقال هارون الرشيد لصاحبه انظر لي غيره رجل آخر يحدثني. فقال ها هنا عبد الرزاق. عبد الرزاق وما أدراكم ما عبد الرزاق؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليمني المحدث الراوي أهل الثقة. ذهب إليه وطرق عليه أبو العباس صاحب خليفة الباب، وكان من أمره ما كان من سفيان بن عيينة. فقال هارون ابحث لي عن ثالث رجل ثالث أكلمه. قال هنا الفضيل بن عيار، أي بقي لنا الفضيل بن عيار تذهب إليه. فذهب الخليفة مع صاحبه إلى دار الفضيل بن عيار. فطرق عليه أبو العباس الباب فقال من الطارق؟ قال له أبو العباس أجب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. فأجابه الفضيل من داخل الحجرة، لأنه عندما بلغوا إلى الباب وصلوا إلى الباب وجدوا الفضيل داخل الغرفة في الصلاة يقرأ الآية ويرددها فلما طرق عليه الباب قال من الطارق؟ قال أجب أمير المؤمنين. فأجابه الفضيل من الداخل ما لي ولأمير المؤمنين. فقال له العباس صاحب الخليفة أولا ترى عليك طاعة لأمير المؤمنين؟ قال بلى السمع والطاعة لله ثم لأمير المؤمنين. ففتح الباب، قام فتح الباب وأطفأ السراج صدوا. فرجع إلى زاوية من البيت وتكمش فيها في زاوية مرض من البيت، ودخل الخليفة مع جلالة قدره ومعه صاحبه يتلمسان ويبحثان عن الفضيل في الظلام. فسبقت يد الخليفة إلى رأس الفضيل العيار. فلما وضع الخليفة يده في الظلام على رأس الفضيل أمسك بها الفضيل العيار، أي أخذ يد الخليفة وبدأ يقلبها في الظلام. ثم قال فضيل بن عيار يا لها من يد ما لي لها لو نجت غدا من عذاب الله. يا لها من يد ما لي لها ما أطيبها إنها يد النعمة. يا لها من يد ما لي لها لو نجت غدا يوم القيامة من عذاب الله. فبكى هارون الرشيد بكى بكاء شديدا. فقال للفضيل ومن نجاة من هذه النار يرحمك الله؟ فقال النجاة من هذه النار أن يكون أكبر المسلمين لك أبا، وأن يكون أوسطهم لك أخا، وأن يكون أصغرهم لك ابنا، فتوقع لك وتكرم أخاك وتتحنن على ولدك وعلى ابنك. فهل عندك فالويل لي إن ساءلني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم يلهب الشفيع عند الله عز وجل. فقال لها الخليفة، قال هارون الرشيد رحمه الله، قال لصاحبه: إلى مثل هذا، إلى مثل هذا تأتي بي مرة أخرى؟ فهذا سيد المسلمين، هذا سيد المسلمين. لماذا كان سيدا للمسلمين؟ لخوفه ولخشيته ولخشوعه ولخضوعه ولاستقامته على أمر الله عز وجل. ولذلك قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: يوم مات الفضيل بن عياض، لما مات الفضيل بن عياض قال عبد الله بن المبارك: اليوم رحل الحزن من الأرض، اليوم رحل البكاء والحزن من الأرض. فكأن الفضيل لما مات ما بقي أحد يبكي ولا يحزن على وجه الأرض. أسأل الله عز وجل أن يوسعنا بعلومنا وأن يرقق قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم الخوف منه والخشوع له والخشية منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله ومجتباه وحبيبه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لا ينبغي أن يظن أحد منا أن السلف الصالح رضوان الله عليه كانوا يبكون ويخشعون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى لكثرة ذنوبهم ولكثرة فسقهم ولكثرة عصيانهم، كلا أبدا. إنما كانوا ولله الحمد من العباد ومن الطائعين الطاهرين ومن السابقين إلى الخيرات، لكن بكاءهم وتضرعهم خشية أن لا يتقبل الله منهم أعمالهم الصالحة. الشعش كبيرتي، أمشي كبيرتي وهو كبير، يعني في العصيان والتمرد والمحاربة لله عز وجل ولأوامره ولسنة الله، لا حاشاه أبدا. إنما كان خوفهم وكانت خشيتهم وكان تضرعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يتقبل، كانوا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم الأعمال الصالحة. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهي في الرجل، يعني هذه الآية أهي في الرجل الذي يزني ويسرق ويكذب هو الذي يخشى من الله عز وجل أن لا يتقبل منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هذه الآية في الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق لكن يخشى الله عز وجل ويخاف من الله أن لا يقبل منه ذلك. يصوم الفرض والنفل ويصلي الفرض والنفل ويتصدق الفرض والنفل ولكن يخشى وقلوبهم وجلة خائفة من الله عز وجل أن يرد عليهم تلك الأعمال الصالحة التي فعلوها. فلا بد من القول
ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره والحديث من الاحاديث الالهيه القدسيه يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا اشبع لعبدي بين خوفين وامنين، لا اشبع بين عبدي بين الخوف والامن، اذا خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، واذا امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه. لا يشبع الله عز وجل لعبدي خوف وامن، فمن خاف الله عز وجل في الدنيا وخشي وخشع له امنه الله عز وجل يوم يخاف الناس يوم القيامه. وإذا أمن مكر الله في الدنيا أخافه الله عز وجل يوم القيامة، أخافه يوم القيامة. فلذلك المؤمن يجمع بين الخوف، يجمع بين العمل وبين الطاعة والخوف، والمنافق يجمع بين المعصية وبين الأمن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على الشفيع والزحام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب أعظم القوة وأكرم رسالة، وصلى الله على الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم طهر مقدسات المسلمين من اليهود المعتصمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم شمل بلادنا الفتن، اللهم شمل بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، اللهم ابعد عنا البلاء والغلا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن على بلدنا هذا وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين في مشارق الارض ومغاربها حكاما ومحكومين، اللهم وفق بفضلك ملكنا امير البلاد وامرها عبدك محمد السادس الى ما تحبه وترضاه. اللهم عليه الحق حقا وارزقه اتباعه، وعليه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين، وارزقه مجالسة العلماء الربانيين يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك ان لا تفرج جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم ابعد عنهم فقر السوء، اللهم احفظهم من المخدرات والمسكرات وسائر المحرمات يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا واسترهن نساء واسترهن يا رب العالمين، اللهم البسهن لباس التقوى انك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا اتنا من لدنك رحمه واهلك لنا من امرنا رشدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.